الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. صبحكم الله بالخير. يا الله، كيف الحال والأحوال؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود في التقوى. بالتالي الإنسان يحتاج دائما إلى تذكير وتنبيه، خصوصا بأن الإنسان يحتاج إلى ترويض حتى لجوارحه من لسان وعين ويد وغيرها من الأعضاء، تحتاج إلى ترويض. مثلا مسألة اللسان، مسألة العين وغيرها من الأمور التي إن حافظ الإنسان عليها لسانك حصانك، مثلا كما في النصوص. وحفظ اللسان والسيطرة على العين وباقي الجوارح، بالتالي الإنسان هذه إن لم يردفها بمذكر ومنبه يصدر من القلب الآمر، بالتالي هذه الأمور تتفلت منه. فهذه التذكيرة التي يحتاج إليها الإنسان، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى، كلها تساعد في السيطرة ولجام هذه الحواس والسيطرة عليها، بحيث يصل إلى ما يرضي الله عز وجل. فبالتالي نحن بحاجة إلى هذه قراءة النصوص، الالتفات إلى هذه الروايات التي تتعرض إلى العوامل التي تساعد في تهذيب وتربية النفس وترويضها، بحيث تسير وتسلك نحو السبيل الذي خلقت لأجله. فبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن نبقى في حالة الحضور التام بين يديه، في التذكر لحالات التقوى. وين البربر شيخ حسن؟ قال له كنت عم تاكل سنجك، ها، فهلا حامل الاثنين بربر، كان جيب لهم ثلاثة. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. المسألة ما قبل الأخيرة، فيما لو وقف ما يملكه، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الواقف وقف قطعة من الأرض لنفترض مسجدا، أو هذا البناء وقفه على عنوان أنه مسجد، فبالتالي إذا تعرض لعنوان الخراب، هل يرجع هذا الوقف إلى واقفه، إلى ملكه من جديد؟ نظير مسألة الكفن، فيما لو مثلا الآن قصصنا الكفن وجهزناه وأردنا أن ندفن به أو نكفن ونجهز به الميت، وتبين في أنه نحن قد استغنينا عن هذا الكفن، فبعد الاستغناء عنه ألا يرجع إلى الوراث في المطاف؟ فبالتالي هذا بعد أن خرج من ملك الوارث وتبين الاستغناء عنه، فلا بد أن يعود إلى ملك الوارث. فلتكن مسألة الوقف للمسجدية من هذا الباب، فالعنوان الخرابية يرجع الأرض وهذه البقعة ترجع إلى ملك واقفها. لكن قياسها كما قاسها بعض العامة بمسألة الكفن قياس مع فارق كبير، كما سوف يتعرض لذلك المصنف، لأن عنوان الوقف انزال بزوال الضيعة، فجاءها تسونامي الآن كما يحصل في بعض المناطق، تأخذ الأخضر واليابس ولا تبقي شيئا، زلزال، مياه فيضانات، وحصل الخراب لهذه الضيعة الكاملة، فهل يزول وقف العنوان المسجدية ويرجع الزوال؟ البدي يقول هنا لم ينفك وقفه، كأنه يريد أن يقول لا يرجع إلى وقفه، إلى ملك الواقف قبل وقفه. أحسنت، لعنوان أنه لإمكان أولا عود هذه القرية، ثانيا المسجد ليس مقوما بحيطانها وسقفها وإلى آخره، فإذا عرف مكانها فيقال أن أي شخص لو افترش الأرض صلى في هذه المسجد، صلى في المسجد. المسجد هو هذا المكان الذي يقول أنا أنويه هو مسجد لله عز وجل، فيوقفه بهذا العنوان المسجدية، فبالتالي يستطيع أن يستفيد منه وأن لم يكن في حالة عمران. أهل المارة وغيرهم من يمرون ويعلمون أن هذه بقعة مسجد، بالعكس يقولون الصلاة فيها أفضل، فترتيب آثارها باقية حتى بعد خراب دورها وضيعتها والبلد الذي والقرية التي وقف فيها، فضلا على أنه يجوز لجواز عودها. فبالتالي إذا عمرت من جديد القرية فتعود المسجدية.
كيف نجعل خصوصية المسجد رغم أن وجود حديث من وجهة لي الأرض المسجد؟
المسجدية هناك بمعنى السجود، لا المسجدية بمعنى الوقفية، على أن هذا مكان خرج عن ملكي فهو لمن يريد أن يصلي بعنوان أنه مسجد لله. جعلت لي الأرض مسجدا مكان، يعني أن السجود لا يكون إلا على الأرض، يعني عنوان تحقيق صورة أين يكون المسجد وكيف تتحقق الطهارة فيما لو لم تكن هناك ماء، حملت على تلك الصور. أما مسألة أنه لو وقف مسجدان فبالتالي هنا العنوان مختلف تماما عن هذا النص الذي تفضلتم به. هناك المنظور فيه في لحاظ صحة السجود، وعنوان آخر اللي هو الطهورية، فالأرض نزله الشارع بمنزلة الماء في عنوان المطهرية كما تقدم ذكره في مبحث الطهارة. فبالتالي عندما يقول الشهيد لم ينفك وقفه بخراب القرية، فهذا يدل على أنه لا يرجع إلى ملك واقفه. إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف. نعم، من قاسها من أهل العامة فقال عنوان الخراب يرجعه إلى الواقف، فقاسها بعنوان الكفان الذي خرج منه، هو لم يخرج من ملكه الكفان، حتى الكفان ملك للوارث، لكن جاء الشارع وقال له لا بد أن تخرج الكفن من مالك. أما عندما أنت تقف هذه البقعة خرجت كليا عن مالك، مو أنه يجب عليك أن تكفن، يجب عليك أن توقف. المسألة تختلف تماما قياسها بالكفن. يعني الكفن عندما جاء الشارع وقال لهذا الوارث يجب عليك أن تخرج مالا من مالك، قسطا من مالك، وتكفن فيه هذا الميت، هذا لم يخرج عن ملكه. أما الواقف عندما وقف هذه الغرفة وهذه البقعة خرجت كليا عن ملكه، فلا تعود إلى ملكه من جديد. أن مسألة الكفن عندما يتبين أن الميت لا يحتاج إلى هذا الكفن، هو لم يخرج من ملك الوارث وعاد إلى ملك الوارث، هو ما زال في ملك الوارث، فقال له أخرج هذا المال من ملكك، لا على نحو أنه لا تخرج أخرجه عن ملكك، يعني أنت لا تملكه، لا، يجب عليك أن تكفنه من مالك. فالصورة هنا قياسها بالكفن قياس مع هذا الفارق أيضا،
فضلا عن الأمور الأخرى التي تكلمنا عنها في إمكان رجوعه، في إمكان الاستفادة منه حتى مع خرابه. ليش قبل كيف كانت كان المساجد يحط حصيرة من هون ويحط لك مثلا عود من هنا قصب إلى آخره، يصور ويبين أن هذه هي البقعة التي تصلون على الأرض، يصلون على التراب وعلى الرمل وعلى البحث وغيرها من الأمور التي يعبر عنها على طبيعتها، حصى وغيره. حصى نحن نعبر أنه على الحجارة والبحث، نحن نقول الحصى وغيرها من هذه الأمور. إذا وقف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، هذه الضيعة التي جاءها زلزال حتى لو تدمرت تبقى هذه البقعة إن عرفت فيما بعد طبعا، يعني وإذا بقي من يدل يدل عليها على قيد الحياة. قال للزوم الوقف أولا، يعني عندما وقف الواقف شيخ علي خرج هذا المال عن ملكه أبدا أصلا، وعدم صلاحية الخراب بزوال الوقف. عنوان الخرابية غير كاف لإزالة عنوان الواقف. هذا العنوان الخرابي لوحده خربت الأرض، خرب شاء الله، خربت. شو يعني خربت؟ خرب هذا المكان، حصل له مثلا تصدع، ما يكفي في إخراج وإزالة عنوان الواقف في المقام لجواز عودها. هذه الضيعة يجوز أن ترجع. ضيعة عمل بس أظن إحنا بنقول ضيعة باللغة العربية، ضيعة مصبوطة هذا استخدام الضيعة على مثلا وقت ما بيقولوا كل بس يقولوا مثلا بالنحو كل رجل وضيعته هو هونك بيقصدوا الحرفة.
جنة ضيعة بالمعنى اللي عندكم
موجودة بالعربية، موجودة باللغة العربية كل رجل وضيعته، هونك أظن كل رجل وحرفته مقرونان، بيقولوا خبر لمبتدأ محذوف وجوبان من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبان، بيمثل المثال المشهور كل رجلين وضيعته، هناك يقصدون الحرفة يعني المهنة. دائما الإنسان مقرون بحرفته، هلا مقرون بضيعته كمان مقبولة، بس عادة يمثل بدل المثال. بس لا نحن مش عم نستقل بلهجتنا العامية، لكن لها خلفيات لغوية أصيلة حتى بالقرآن موجود. فقال بخراب القرية، قال لجواز عود القرية، عود الضيعة أو انتفاع المارة به. إذا بالله عليك يعني هل يجب أن يكون مسور هذا المكان ومرتب ومهذب لكي يصلى فيه؟ الأرض التي يصلى عليها كيفما كانت، المهم أن تكون محققة للشرائط. تستطيع الآن أنت أرض بعد لا لم يدخلها أي إنسان وتملك هذه الأرض بحيث أنها بعدها ما زالت على طبيعتها وتقفها مسجد ويصدق عليها عنوان المسجدية، سهمدها هيك وبحلس لها شوية على الأرض ورتبها ونظمها وخلاص، اكتب هذا مسجد يصح هذا العنوان. أو انتفاع المارة به، وكذا لو خرب المسجد، ما لم تخرب الضيعة يعني لم يحصل عليها أمر يعيق أو يزلزلها من أساسها، لا، تصدع فقط هزة خفيفة تصدع المسجد، خرب المسجد وقع سقفه على الأرض، يزيل عنوان المسجد من باب أولى. هذه الصورة الثانية، يعني إن لم يزل عنوان المسجدية بخراب أصل الضيعة فمن أولى أن لا يزول ولا ينفك الوقف بخراب نفس المسجد، خلافا لبعض العامة حيث قاس المسألة على مسألة الكفن قياسا. أيها المفعول لأجله، الشيخ مفعول لأجله هذا قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت. لنفترض أنت جهزت كفن وأخرجت كفن من مالك، بدك تروح تدفن لهذا الميت، أخش له أجدون أينهش إلا مدعوبين، لنفترض بعد ما في جثة، لنفترض مثال لمن يعود هذا الكفن. كل الفقهاء يقولون هذا ملك الوارث يرجع إليه، لنفترض أنها اختفت الجثة، كانوا بالسفينة ويلا جهزوا الكفن ونزلت الجثة على الماء واختفت في الماء، عاش قادرين يرجعوها. إذا الكفن إلى من يرجع؟ الكفن يرجع إلى أصلا مو يرجع، هو ملك الوارث. تختلف الصورة على الواقف، عندما وقف خرج عن ملكه. قال بجامع قياسا على عود الكفن إلى الورثة، بعد إلى الآن هو ما زال في توجيه مستند القول بزوال الوقفية، بجامع استغناء المسجد عن المصلين.
شو؟ المفروض استغناء المصلين عن المسجد، لأنه باستغناء الميت عن الكفن يرجع الكفن
الورد. كاستغناء الميت عن الكفن، يعني الميت هنا لابد أن يكون بمسجد بمنزلة من؟ المصلي. أحسنت، وإن كانت يعني العبارة مقبولة عبارة الشيء
المسجد عن المصلي،
يعني يبقى المسجد وإن كان لديهم هناك مصلي بجامع استغناء المسجد. لا هو عمليا بالدقة، يعني هنا هذا من باب فينا نعبر عنه ولو بالمجاز العقلي، إسناده الشيء إلى غير ما هو له. فلهذه العلقة الموجودة بين المصلي والمسجد صحت هذه العلاقة، مثل أنت بتجي بتسند مثلا البناء إلى غير فاعله، والله بنى الشيخ معين هذا المجمع، هو أصلا ما حرك حاله، أصلا ما لا يعرف البناء، لكن شو أظن أنه هو كان المسؤول والمشرف. بنى السيد هاشم هذا المجمع، هو حضرته بلبنان مثلا، هذا إسناد إلى غير ما هو له. ثاني نفس الكلام، إسناد الاستغناء إلى المسجد بالحقيقة أحسنت هو استغناء المصلين على المسجد، يعني إذا أردت أن تدقق في العبارة.
هل مثلا نقول المسجد موجود لا يوجد مصلين، بعض الأحيان المصلون موجودون ولا يوجد مسجد؟
نحن لا. لا لا، الآن لا نفرض هذا الاستغناء المسجد عن المصلين أن المسجد قائم، لا، هو يقول بالخرابية. فبالخرابية بعد لا، يعني هناك لا يوجد مكان يأتي إليه المصلي، هذا هو الذي يريد أن يوجهه. يعني الآن مثلا دخل شخص إلى هذه البيعة التي خربت، وهكذا يريد أن يوجه المسألة، فقال ما دام أنها زلزلت فأنا كمصلي أستغني عن المسجد. هو بالدقة هكذا الإشكال اللطيف، ما لا صحيح.
عبارة المصنف هو لم يقول المسجد خارج، القرية هي خريبة.
هو قال وكذا لو خرب المسجد، شيخ علي وكذا لو خرب المسجد، يعني هو يقول في الصورتين عندي يعني خراب المسجد وخراب القرية التي هي أولى، كلاهما نظر له هذا العام فقال في أنه يستغنى عنه بخرابه أو بخراب قريته. إذن من الذي يستغني بالدقة؟ المصلي. إذا أردت أن أتحكم بالعبارة، وإلا كمان أيضا العبارة الصح بهذه الاستعمالات اللغوية وبهذه البحبوحة، فتقول إيه المسجد استغنى عن المصلين.
نفس الشيء في حاشية سلطان العلماء يقول الأولى في العبارة استغناء المصلين.
موجودة حاشية؟
نعم.
لطيف.
الأصل هو استغناء الميت عن المصلين.
تمام علينا. يعني طلع هناك سلاطين سلاطين عبروا بهذا التعبير. شو الشيخ حسن؟ حاضر. بجامع البربر ينفع في بعض الأماكن. طلع البربر آثاره الوضعية أكثر من السنجك، فلا بد أن يا الله. قال بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن، والفرق واضح. أنت أيها العام تقيس قياس مع فارق كبير من هنا إلى غزة. قال لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب لبذه على الميت، إذن هو لم يخرج عن ملكه، أما بالوقف هذه الأرض التي وقفها خرجت عن ملكه، بخلاف المسجد لخروجه عن ملك المالك بمجرد عملية والقيام بهكذا عقد وقفي لخروجه بالوقف على وجه فك المالك. إذن اذهب واجعل هناك قياس لا بالكفن، اجعلها كالتحرير كالإعتاق. كالإعتاق يا شيخ محمد، باعتراف صح نحفظها صح نحفظها يعني نحفظها آخر نهاية الفصل كالاعتاق. بالله عليك إذا اعتق العبد هل يرجع إلى العبدية مرة العبودية مرة ثانية؟ إذا تحقق عنوان العتق بشرائطه فبالتالي لا يرجع. وكذلك هنا في الوقف ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية فضلا عن صلاة المارة كما تقدم وذكر هذه المسألة بخلاف مسألة الكفان فقياسها قياس باطل ومع فارغ كبير جدا جدا. النقطة الجديدة التي نريد أن نتعرض لها فيما لو وقف على الفقراء هنا مسألتان. لو وقف على الفقراء المسألة الأولى هل يجب الصرف على بلد الواقف أم بلد الوقف؟ أنت حضرتك ساكن بقوم أنا أقف هذا المال على الفقراء ننصرف إلى بلده الذي هو لنفترض أنه من لبنان من تلك القرية أو إلى بلد الوقف الذي هو أنشأه أنشأت الوقف هنا إذن ينصرف إلى الفقراء هنا هذا ما سوف يستوجهه ويستوجده يستجوده الشهيد الثاني بعد قليل. لا بلد الوقف مو بلد الواقف يعني أنت لنفترض أنك في المدينة وتريد أن تذهب إلى المدينة وإلى القرية ولكن ليست المدينة بلدا لك لكن تذهب إليها للعمل كذا وقفت أنا وقفت هذا المال الذي في جيبي لنفترض $1,000 للفقراء فبالتالي تصرفه في بلدي بلد الذي أنشأت فيه الوقف أن ترجع وتحمله معك وتذهب معك وتأخذه إلى بلدك أنت أو إلى نفس المكان الذي تحقق عنوان الوقف فيه. العنوان الثاني الذي يريد أن يبحثه هل يجب الاستيعاب أم أنه يكفي البعض؟ هذا العنوان الأول الثاني أو يكفي النفقة والصرف على البعض. النقاش الثالث الذي هو متوفر على هذا فيما لو قلنا يكفي البعض هل يشترط ثلاثة فما فوق رعاية لعنوان الجمع أقل الجمع ثلاثة؟ يعني هو نظر إلى عنوان العدد فهل يمكن أن تعطي كل هذه $1,000 لفقير واحد؟ إذن المسألة تدور مدار هذه العناوين يعني حتى في الصورة الثانية يوجد نقاش وإن كان أخذها مسلمة الشهيد الثاني في أنه لا على المبنيين قلنا يجب الاستيعاب أو يكفي النفقة على البعض لا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة لأن أقل الجمع ماذا؟ ثلاثة يعني لا يصح أن يعطي هذا المال لإثنين مع وجود أكثر حتى على القول بالبعض فضلا على من يقول بالاستيعاب هذا البحث منتفت لكن حتى على من يقول بالبعض لا يجوز له أن يعطيه على الأقل لكن هذا خلاف المأنوس وخلاف المنصرف إليه والعرفي. هو حتى عندما قال على الفقراء بالله عليك أنت الآن تريد أن تقول أنا هذا المال خلاص جعلته للفقراء تقصد الجمعية لو العددية يعني إذا قصتها إلى نفسك وأنت واحد من هذا العرف لنناقش النقطة الأخيرة لأنها هي أكثر المسائل ابتلاء عندنا فقال جل أنه لنا هذا المال عملته للبلاد لعنوان الفقراء عنوان الفقراء حتى لو لم يقل عنوان قال للفقراء ولم يقصد العدد يعني فضلا عن مسألة الاستيعاب المنفيات هو جعل عنوان ينصرف إليه ومصرف لهذا المال فقال الفقراء وكذلك الآية المباركة آية الزكاة ومسألة الخمس عناوين لا يجب فيها الاستيعاب واتفق كل الفقراء على ذلك. انت هذا مثلا اذا اجاك مال خمس
يجب أن تستوعب فيه كل الموارد التي ذكرت له. هذا مورد لاستحقاق الزكاة وهذا مورد لاستحقاق الزكاة، فبالتالي تستطيع أن تعطي كل هذا المال والسهم لطرف واحد لشخص واحد.
إلا بحبة شيخنا
قلنا العقود تابعة للقصود، فإذا قصد الجمع لابد من الجمع، إذا قصد مثلا الاستيعاب لابد من الاستيعاب. هذه ليست المناقشة فيها في أنه لا يصح مع الاستيعاب، لا، لو قصد الاستيعاب يجب، لو قصد أكثر من ثلاثة نحن نلتزم، لكن كل النقاش نرجع ونؤكد كل كلامنا فيما لو أطلق في العبارة هذا بكل صلاح فعنوان المسلمين والشيعة والهاشميين والآخرين كلها فيما لو أطلقت العبارة. أما لو عرفنا المقصود لابد أن نسلم المقصود في المقام. إذا فيما لو وجدنا عبارة مكتوب عليها هذا المال للفقراء لنفترض وأثبتنا أن يمكن الاعتماد على هذا العنوان على هذه الجهة التي ثبتت أن هذا المال وقف للفقراء، كيف يصرف؟ أولا هل يجب على الواقف في بلده العنوان أول أو في المكان الذي وقف فيه، بلد الوقف أم بلد الواقف؟ العنوان الثاني هذا كله عند الإطلاق. أما شيخ حسن لو حتى إشكالك هنا لو تعين يجب الالتزام، بل بالعكس لا بلد وقفه ولا بلد مكان الوقف ولا بلد الواقف، قال أنا أريد أن أصرف على فقراء تلك المدينة نستزم. يعني مع التعيين والتحديد شيخ مصطفى خلصنا انتهى البحث كله مع الإطلاق، ها كله نقاشات فيما لو أطلق إلى ما ينصرف. أكثر من مرة تقدمت معنا كأنك تريد أن تستشكل وتقول، ما أكثر من مرة تقدم معنا يجب التسوية بين الجميع، مرة تقدمت معنا فيما لو وقف على أولاده يجب التسوية ذكورا إناثا صغارا كبارا، مش هكذا قلنا؟ تسوية تسوية، ومعناه التسوية يعني مفروغ من مسألة الاستيعاب، يجب أن يستوعب الجميع. طب إلى هنا لماذا تقولون لا يجب الاستيعاب؟ قالوا لك هناك فرق ما بين صورة الوقف على نحو الحصر وصورة الوقف على غير المنحصرين، وهذا من أي الأبواب؟ عنوان الفقراء على عنوان غير منحصر، فبالتالي لا يجب فيه الاستيعاب. لكن عبارة الشيخ الشهيد يقول الشهيد الثاني عبارته لو قرأناها يفهم منها الاستيعاب، ما بعرف أنا خلينا نقرأها نحن وياكم. وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى بلد إلى من في بلد الواقف ومن حضر،
تدل على الاستيعاب. يعني هكذا توجه الاستيعاب
كل من حضر،
لاحظت العبارة؟ هو يقول الشهيد الثاني بعد قليل عبارة الشهيد الأول ترشد وظاهرة في الاستيعاب فقط، هذه عبارته. وإذا وقف على الفقراء شيخ مصطفى انصرف إلى من في بلد الواقف، الآن هذه يبحث يعني من جهة الواقف أو من جهة الواقف، التفتتم؟ ومن حضره،
هي حضره تدل على أنه يجب عليه أن يستوعب.
يقول الشيخ الثاني هذه ظاهرة في الاستيعاب، وإن كان احتمال عدم الاستيعاب وارد في المقام. يعني هذه خلاصة هذه نهاية هذه المسألة الرابعة. وإذا وقف لدينا نص مسألة سطر سطرين ما بيأثر الشيخ مصطفى فيك تخذ راحتك يعني. وإذا وقف على الفقراء، لأن نحن كنا قايلين يوم ما أخلص المسألة إن شاء الله. وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف، لكن كلمات الأعلام كلها تدل على بلد الوقف. أنت إذا كنت في أوروبا ووقفت هذا المال على الفقراء اصرفه في بلد الوقف في البلد الذي أنت وقفت فيه. أما بلد الواقف هذا يحتاج إلى نوع من التأمل. لكن إذا رجعنا إلى رواية علي بن سليمان، علي بن محمد بن سليمان النوفلي،
طبعا يعبرون عنها الرواية واضح عدم التوثيق له فضلا عن من روى عنه جعفر بن يونس البغدادي كلهم لم يرد فيهم توثيق، لذلك يعبرون بكل سلاسة، كل الفقهاء لم يعبر أحد عنها بالصحيح فضلا عن الموثقة، يعني لم يرد توثيق لا بحق علي بن سليمان ولا بحق من روى عنه وهو البغدادي مباشرة. هذه الرواية في كتاب الصدقات، حتى رواها الشيخ الحر في كتاب الوقف والصدقات، مشهورة هذه الرواية. حتى عندما يعرفون علي بن سليمان وموسى بن جعفر البغدادي، موسى لأوها موسى بن جعفر البغدادي، يعرفون عنه دغري مباشرة أنه يروي هذه الرواية في كتاب الصدقات وكتاب الوقف، لكن لم يرد فيهما توثيق، لكن الرواية يعني نوع من أنواع التأييد. ماذا يقول الإمام فيها؟ أنا حضرت عندي هذه الرواية السيد كلنتر عن أبي جعفر الثاني. من هو أبو جعفر الثاني؟ الجواد الظاهر، الجواد، وإلا هو يعد علي بن سليمان من أصحاب الإمام العسكري، فالظاهر أنه هذه الرواية عن الإمام الجواد، أنه كتب في ذلك فأجاب بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، ضمير رجعه الوقف، الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه الوقف، هكذا وجهها من قال لا ظاهرة في الوقف حتى الرواية.
الرواية مكتوب فيها فيه الوقف
أصلا، كمان فيه الوقف، لا بس بالرواية فيه،
لا هي
هنا والله في الوقف صراحة، مو إنه ظاهرة فيه، يعني إذا كان هيك عم تقراها أنت إذا ما عرفت الكلام ترى بيجيب الرواية بالمضمون، بس هذا حد بيقدر حد يجيب لنا إياها بالمصدر الأساسي بالوسائل، يبين عندكم شيخ حسن بالوسائل، إذا فيه هدي هو في الوقف، يعني ما قايل فيه، بل كل الوقف من عبارة السيد الترحيني
والله،
عال يعني الذي هو فيه الوقف، إذا مصرح بكلمة الوقف انتهت، فبالتالي كلمات الأعلام وأغلبهم على كلمة الوقف، لو مو الوقف يا شيخ سلمان. قال ومن حضره، من حضره شو يعني من حضره؟ مو انه وجب عليك ان تذهب، شايف هذه البلدة بلدة الواقف او الواقف، هل يجب علي انا اتتبع مولانا؟ شو بدي اروح ابحث عن كل البيوت خصوصا بهذا الزمن؟ اذا وقف في بلد الواقف لنفترض هو قوم، ها وقف، يعني فبالتالي البلد الذي فيه الوقف، الوقف، فبالتالي هنا لذلك كلمات الأعلام كلها في ماذا؟
كافي الصحيح والتهذيب
الوقف. حتى الشيخ حتى المصنف في كتابه الدروس ذكر الوقف وهي الأولى، لذلك بعد قليل سوف يقول هو الأولى من النص فيها ظهر اعتمادا على هذه الرواية. قال ومن حضره، يعني هل يجب عليك أن تتتبع كل البيوت؟ الإمام في هذا المقام، في مقام دفع عدم الوجوب، مو أنه يجب عليك ويحرم عليك إذا لم تتتبع، لا، يحتمل هنا احتمال، خصوصا أن الإمام أكمل الرواية، ماذا قال الإمام؟ وليس لك أن تتتبع، ليس لك هذا النهي، إنما هو في بيان أنه هذا المكلف لا يجب عليه، مو أنه يحرم عليك إن لم تتتبع، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا، لا، من يحضرك؟ من الذي يحضرك تعرفه من الفقراء في هذا البلد؟ حتى على القول بالاستيعاب يوجد مشقة فيما لو قالوا ماذا؟ اذهب وتتبع كل فقراء هذه البلدة. لطيف، شو هي عقوبة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الورقة؟
نفسها
موجودة
بس ما وصلوا على المبحث مباشرة. فتحتوا خمس صفحة
بالطبعات. تكلم على الله. حياكم الله. زادكم الله قوة ورفعة أيتها الإدارة. قال بمعنى جواز الاقتصار، يعني هو في مقام دفع عدم الوجوب، لأن السائل لعله توهم، أنا هل يجب علي أن أتتبع؟ توهم الوجوب، فقال له الإمام وليس لك، ليس لك إذن في مقام نفي الوجوب، فلكن يجوز له أن يتتبع أو لا يجوز؟ مش من باب تتبع العثرات، هذا من باب التتبع الأمور التي تزيده أجرا وثوابا. يا ريت عندنا هيك قاضي وعندنا هيك ولي وعندنا هيك إمام يتتبع من هم الفقراء في بلده وفي منطقته، هذا من العين، لكن ليس حراما وليس لك، ليس في مقام النهي. قال بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، لكن لو تتبع جاز، بل استحب، لأن الإنسان مستحب أن يطلع من أصبح وأمس ولم يهتم، فاستحباب الاهتمام والتتبع في أن يعرف من هو الفقير، من هو فلان يزيد عليه لينفق عليه إلى آخره. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. بلشنا الآن بدنا نقسم هالألف دولار لحضر، شو عندنا مثلا احنا عندنا بلبنان لحضر السوق باع واشترى. وهل يجب هذه المسألة الثانية، هل يجب استيعاب من حضر ظاهر ظاهر العبارة ذلك؟ يعني الآن مثلا حضره أن يوجد في هذه البلدة وهو يعرف 10 فقراء، هل يجب عليه أن يعطيهم على الاستيعاب والتسوية؟ طب مش أنه بس أنه يعطي الجميع، وهل يجب التسوية؟ نحكم على الاستيعاب، هل هناك دليل على التسوية؟ نحن قلنا هناك يجب الاستيعاب والتسوية عندما تكون الصورة منحصرة، أما عندما تكون الصورة غير منحصرة لا يجب الاستيعاب فضلا عن التسوية. هذا بتعطي 100 دولار، هذا بتعطي 500 دولار، يمكن تجي بعطي 1000 دولار لشخص واحد. فالآن نحن عندنا عناوين الزكوات التي تقدمت معنا، يجوز إعطاؤها لشخص واحد. فيك تعطي واحد تيجي تقول له تفضل هل 50000 دولار خمز، يروح يشتري بات، وين الحرمة؟ نحن نقرأ الأمور بعناوين خاطئة، تصور نحن نتعمم وبعدنا عندنا هذه العقول المغلقة. بالفعل بنوصل لدرجة أجزت 50000 دولار خير إن شاء الله، وين المشكلة إذا كان عندي ولي أجيز، إذا كان بده بات شو المشكلة؟ 50000 دولار، أنا ما في يجيب يجيب لك إجازة بدل عناوين، ما كتب يتكلم أواد ذكر عناوين غلط، أنت اذهب إلى الحاجة وسد حاجته وشو المشكلة؟ تلك الرواية حتى الضعيفة التي وجده أمير المؤمنين يعبث بذكره، شو عنا سؤال الإمام، شو الرواية المشهورة؟ ضربه على يده، شو عمل يا شيخ حسن؟ زوجه من بيت المال. زوجه شو يعني زوجه؟ مش قال له خذ لك هالألف دولار، يعني لو بهذا الزمن شو يعني زوجه؟ يعني اشترى له بيت وسكنه وأعطى معاش، بعد شيء يروح يشتغل ويكون عنده رأس مال يتاجر به، زوجه مع أنه يقول مصطفى، لكن هذه الرواية ضعيفة.
هي جزء العمل المجدد
الآن باب اللطافة. باب اللطافة، أحد الإخوان بيقول بارك إن عم نبحث هذه المبحث بحث الخارج، وذكر إنه الرواية للشيخ إنه ضعيفة السند، عم بطل واحد قال له مولانا هذه لعلها منجبرة بعمل المشهور. قال وهل يجب وهل يجب استيعاب من عبر ظاهر العبارة ذلك؟ طبعا مشهور هو عمار المشهور. وبيقول الأستاذ أوقف الدرس واستمر في الضحك. وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك؟ ظاهر العبارة وين هلا ظاهر العبارة؟ أنا لا أعرف إلا من هذه، إلى من في بلد الواقف، يعني هكذا شيخ حسن أنت تحمله، إلى كل من في بلد الواقف، هيك بده الإمام؟ هي كلمة من المراد منها الكل، مش مأنوس أولا لغة، وكل من حضره
كل من حضر هذا المكان يعني هذا بدنا نستفيد منه، ومن حضره يعني هكذا ظاهر العبارة ذلك. شو رأيكم أنتم أيها الذوق العربي مو أنه من جهة واحدة ما شاء الله، من إيران، من أفريقيا، من بلاد الخليج وغيرهم، بلاد الشام، نحن صرفين أو بلاد الشام، شو رأيكم؟ فعبارة الشهيد أنه بتنصرف أنه إلى أنه يستوعب الجميع، يعني وقت ما بيقول لك من يحضرك أعطي هذا المال له، يعني من عرفتهم من الفقراء فأعطهم هذا المال، من عرفتهم من العلوية أعطهم هذا المال.
ضابع عمالة أخرى هو حضرهم ضابع تشهد،
هو هون النقاش بمن، يعني كل من حضره، هذا الاستيعاب الكلي بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك، على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف كما في آية الصدقات التي تلوناها آمس، مو الصدقات كما صححنا، وفي الرواية دليل عليه حتى الرواية بأن الواقف لمن حضر البلد، الوقف لمن حضر البلد، نرجع لهذه العبارة لمن حضر سواء بعبارة المصنف أو بعبارة الرواية، لمن حضر البلد. شو الذوق؟ ساعدونا بالذوق، يعني عبارة الشهيد ظاهرة بل الرواية ظاهرة بالاستيعاب،
ليس الاستيعاب صعب الاستيعاب،
ايه مشكل واضح، هي من باب ماذا؟ من باب بيان أن مصرفها هؤلاء.
مثلا
أعطى
ألف دولار موجود مليون
فقير، إلا إذا عنوان الحضور له موضوعية، كل من حضر يعني الحضور له موضوعية، فمن يحضرك أو جاء إليك أو تعرفه إذن يجب عليك أن تدفع له.
حضرهم ضار يعني هكذا بأنه فقط أنه
نحن كل الكلام في من حضر، حضرهم من الفقراء 100% الذين لم يحضروا وكانوا في حالة القسمة وأثناء القسمة غائبين، هذا لا يقول أحد نحن نريد أن نجعل هناك قصة على جنب أن هذه لمن غاب، لا هذا لم يتفق أحد،
مقصود يعني
اتفق الكل على أنها خارجة
يعني استيعابكم فقط في الحضور، في الحضور
هو هذا النقاش، هل يجب الاستيعاب في من حضر؟
هكذا يعني
يقول للرواية دليل على الاستيعاب، ويحتمل جواز الاقتصار، هذا احتمال الثاني، ويحتمل الاقتصار على بعضهم، وأنا أقول العرف يشهد. أنت بالله على
شيخنا يقفون العين، يعني ما في حدا بيجيب لك 50 دولار 50 دولار
يا أخي، حتى العين حتى لنفترض أنه قال على الفقراء،
إذا عين يستعب
قلنا مثلا كل من ينطبق عليه، لكن مفروض المسألة بالاستيعاب وعدمه فيما لو وقف مالا بحيث أنه ينفق ويقسم عند القسمة بقرينة القسمة، يعني مو المراد منه الوقف العيني، لو وقف غرفة على الفقراء كل من هو فقير يستطيع أن يستفيد منها، هذه لا إشكال فيها، ولا يعني حتى بهذه الأمور في أمور أصلا لا تستطيع أن تقول كل الفقراء يجب أن تستوعب ويسكنوا في هذه الغرفة، ما يقول الله لا يمكن أن تستوعب إلا ثلاثة،
لا على وجه حصر إنفاقها في حصن في البلد، ولكن لا على نحو الاستيعاب،
فيما لو وقفنا هذا المال ويحتاج إلى تقسيم، هذا ما يريد أن يقوله، كالمال الذي يوزع عندما تقف مالا للفقراء وتريد أن توزعه وتقسمه، فبالتالي كيف توزعه؟ هل يجب الاستيعاب أو لا؟ هنا النقاش يا شيخ سلمان.
إحنا ممكن الاستيعاب قدر الموجودين، بس هذا الاستيعاب
ما نحن عم نقول حتى الموجودين، كل من قال لك أو ثبت عندك أنه فقير وكان موجود وحاضر بين يديك لنفترض، أنت بعد ما عرف وزعت الخبر على الواتساب لقيتش إلا 10 دقائق بينك، يجب عليك أن تعطي 10؟
أنا أعطيت 5 و5.
ما قلنا على من يقول بوجوب الاستيعاب يجب عليك أن تعطي الكل، نحن الآن النقاش صغروي، نقاشنا كبروي مو نقاشنا صغروي، الصغروي الآن النقاش الآن هذه العبارة من كلمة الشهيد هنا في اللمعة والرواية هل هي ظاهرة في الاستيعاب؟ ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة لا على نحو أنها مقصودة،
كالمحددين، لا، من باب بيان المصرف. قال فقراء، فلو أتاك فقير واحد أعطيه كل المال، فضلا عن ما سوف يذكره بعد قليل. وعلى القولين، لنفترض القولين، الشهيد يقول الشهيد الثاني لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة، حتى هذا يحتاج إلى دليل، حتى هذا يحتاج إلى مناقشة. التفت إلى هذه الصورة. لكن إذا أردت أن تحفظ عبارة الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقول وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. لماذا؟ لأجل ماذا شيخ روح الله؟ مراعاة لصيغة الجامع. نعم، لا تجب التسوية بينهم، خصوصا مع اختلافهم في المزية. يعني فلان طالب علم بتعطي قديش؟ دولار. بس إذا كان مش طالب علم وفقير أعطي 100 دولار. هذه المزية لابد أن تتابعوها وتلتفتوا إليها. يا شيخ مصطفى، نحن عندنا مستحب بعد شوي زكاة الفطرة أولى الأشخاص أن تصرف على طلبة العلم. تلاقي نحن آخر هم، واللي بيجمع هذا المال إن شاء الله يفكر بطلاب العلم. يعني أنا مرة السنة الماضية نزلت سبحان الله بعد قبل عيد الفطر بأسبوع على الضيعة، والكل بيعرف أنه نحن نتغرب طلبة علم وإلى آخره. يمكن لم ما شاء الله لم يمكن 50,000 بيطلعش داش بالقيمة اللبنانية لأقي لقيمة. بعتها مع أحد الأخوان بيقول هذه للشيخة 50,000 ليرة، 30 دولار، إنه هو بيكون عامل صندوق وغيره إلى آخره. طبعا عاملها كيف النظرة إنه طلاب العلم، بالعكس الروايات والنصوص والفتاوى الأعلام بالرسالة العملية يقول لك زكاة الفطرة الأولى من يأخذها من؟ كل الفقهاء يفتون بهذه المسألة. خصوصا مع اختلاف في المزية. اجيك مثلا شخص اكثر فقرا بتعطي اقل، لكن مع ذلك يجوز. ليش تعطي 10 دولارات بك تعطي 100 دولار؟ شو المشكلة؟ يجوز بالفتوى، لكن مستحب يعني بحسب المقام أن تفضل أهل المزية بحسب خصوصيتهم، بخلاف الوقف على المنحصرين. يعني كل ما تقدم معنا شيخ سلمان، نختم هنا، أخذنا من وقتكم كثيرا، كل ما تقدم ما يجب فيه الاستيعاب والتسوية في صورة الانحصار. أما هذه عناوين غير منحصرة، مثل وقت ما قلنا يجب أن يعطي على تمام الأولاد والذكور يساوي بينهم وبين الإناث، هذا كله في حالة الانحصار. بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. خلينا نقرأها. وأعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف والذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الواقف لا الواقف، وهو الأجود. والحمد لله رب العالمين.